الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلكم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سور جزء عما، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نقرأ سورة الكافرون وسورة النصر وسورة المسد، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهمها وتدبرها ومعرفة معانيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
ذكر الله عز وجل في سورة الكافرون براءة المؤمنين من طريقة المشركين في عبادة غير الله جل وعلا، وفيها فقال سبحانه قل يا أيها الكافرون، فيها دلالة. الخطاب هنا موجه إلى جميع الكافرين والمشركين إلى قيام الساعة، وليس خاصا بقوم دون قوم، وفيها دلالة على أن كل مشرك فإنه كافر، فإن الله قد خاطب المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى بقوله قل يا أيها الكافرون. والخطاب في قوله قل توجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل فرد من أفراد أمته، فإن البراءة من المشركين ومن عباداتهم تكون عامة بالمؤمنين إلى قيام الساعة، وبالتالي فإن قوله قل هذا موجه لكل من خوطب بالقرآن العظيم من المؤمنين. لا أعبد ما تعبدون، أي أنني أتبرأ من عبادتي الآلهة والأصنام والمخلوقات التي تعبدونها، لأنني أعبد الله ولا أصرف شيئا من العبادة لغير الله. والعبادة تقدم تفسيرها مرارا، وأنها تشمل الصلاة والصوم والحج والدعاء والخوف والرجاء والذبح على جهة التقرب والتذلل، فكل هذه العبادات حق خالص لله تعالى، ومن هنا فإن المؤمن لا يصرف شيئا من هذه العبادات للآلهة التي يعبدها المشركون. وكما أن المؤمن لا يعبد إلا الله فهو لا يعبد الله إلا بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد أي أنكم وإن كنتم تصرفون شيئا من العبادة لله لكنكم أشركتم معه غيره. والله تعالى غني، إذا عمل العبد عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه كما ورد في الحديث. ولذلك وإن قصدتم عبادة الله ببعض أعمالكم لكن هذا ليس عبادة لله ولا يقبلها الله لأنكم قد أشركتم مع الله غيره. ولا أنتم يا أيها الكافرون المشركون عابدون ما أعبد أي لن تقوموا بإفراد الله بالعبادة وأنتم على طريقتكم في شرككم وكفركم. أما إذا أسلم الواحد منهم وكانت عبادته لله وحده فحينئذ يكون من الموحدين المؤمنين ولا يكون من الكافرين فلا يدخل في هذه الآية. ثم قال سبحانه ولا أنا عابد ما عبدتم. قيل الآية الأولى تتكلم عن الماضي والآية الثانية تتكلم عن المستقبل، وقيل الآية الأولى تتحدث عن العبادة الناشئة الطارئة، والآية الثانية تتحدث عن اتخاذ الإنسان منهجا يسير عليه في عباداته، وقيل بأنها من التكرار. ولعل جميع هذه المعاني السابقة يكون مرادا، ولا مانع من أن تكون كلها مرادة. ثم قال سبحانه ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أي أتبرأ من دينكم لعدم صحته كما أنكم تتبرؤون من ديني. هذا معنى قوله لكم دينكم، وليس معناه أنني أقركم على ذلك الدين وأعتقد صحته، بل ليس هناك دين صحيح إلا دين الإسلام كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ففي هذه الآيات أن المؤمن لا يصرف شيئا من عباداته لغير الله، وفي هذه الآيات التبرؤ من طريقة المشركين بصرفهم لشيء من العبادات لغير الله جل وعلا، وفي هذه الآيات أن منهج المؤمن قائم على صرف العبادة لله وحده وعدم إشراك أحد معه فيها كائنا من كان، وفي هذه الآيات البراءة من أديان المشركين واعتقاد ضلالها وكفرها وعدم صحتها، بل هي أديان فاسدة لا يقبلها الله جل وعلا. وفي هذه الآيات صحة تسمية بقية الأديان الأخرى باسم الدين وأنه لا حرج فيه، كما يسمى الإسلام باسم الدين تسمى بقية الديانات بهذا الاسم الدين. والأصل في كلمة الدين أن يراد بها الطاعة والالتزام بالطريقة والمنهج. ثم ذكر جل وعلا سورة النصر فقال إذا جاء نصر الله والفتح، أي ها هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يبين له بأن فتح مكة سيأتي وأن الانتصار على الأعداء سيأتي، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فيه بشارة بدخول الناس في دين الله، وأفواجا أي جماعات تلو جماعات، أي جماعات تلو جماعات، ويدخلون في دين الله أي يسلمون ويعتقدون بدين الإسلام. فحينئذ سبح بحمد ربك، سبح بمعنى نزه، وبحمد ربك أي بالصفات الكمال التي يتصف بها الله جل وعلا، واستغفره أي اطلب مغفرته وتجاوزه عن الذنوب والسيئات، إنه كان توابا، أي أن من شأن الله أن يتوب على العباد مرة بعد مرة، وأنه جل وعلا إذا أذنب العبد فرجع إليه فإن الله يتوب عليه، من تاب تاب الله عليه. في السورة السابقة ذكر أن بعض المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نعبد آلهتك سنة وتعبد آلهتنا سنة، نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، فنزلت هذه الآية للبراءة من حالهم وطريقتهم. وجاء في الحديث أن أهل الطائف بعد فتح مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يسلموا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ذهب إلى الطائف لكنه لم يتمكن من فتحها، فعاد صلى الله عليه وسلم، فبعد مدة جاءه أهل الطائف فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور، أولها أن يترك لهم اللات ليعبدوها، وثانيها أن يأذن لهم في الخمر، وثالثها أن يأذن لهم في الزنا، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا، فقالوا له إلى ثلاث سنين فلم يأذن لهم، فقالوا إلى سنة فلم يأذن لهم، فقالوا إذن لا نهدم اللات، تهدمها أنت، فقال أما هذا فنعم. فأرسل المغيرة بن شعبة وهو من أهل الطائف أصالة لهدم اللات، وكان بناء قد بني على قبر رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما جاء المغيرة بن شعبة اجتمعوا حوله لينظروا ماذا تفعل اللات معبودهم بالمغيرة، فأخذ المعول فضربه ضربة خفيفة ثم سقط المغيرة بن شعبة، فحينئذ ضجوا بالأصوات وفرحوا أن اللات قد انتصرت، فقام المغيرة وقال ما أضعف عقولكم، حجر لا ينفع ولا يضر، فكيف تعتقدون أنه أسقطني أو أنه امتنع بنفسه، ثم أخذ المعول فضربه حتى كسر ذلك البناء، فدخل أهل الطائف في دين الله بعد ذلك، وعلموا أن هذا القبر الذي لصالح للصالح الذي كان يكرم الحجيج لا ينفعهم بشيء ولا يضرهم بشيء، وأن النافع الضار هو رب العزة والجلال. وأما هذه السورة الثانية سورة النصر فهذه فيها فوائد عظيمة، من هذه الفوائد وعد الله بنصر دينه وأوليائه. فالله تعالى قد تكفل بنصر أوليائه المؤمنين، وفي هذه الآية دلالة على ذلك، إذا جاء نصر الله والفتح. وفي هذه بشارة عظيمة لأهل الإسلام بأن الله سينصرهم على أعدائهم مهما بلغ أعداؤهم من قوة. وفي هذه الآيات بشارة بدخول الناس في دين الله عز وجل، وقد نصر الله هذا الدين، فانتشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها، في سنوات قليلة فتحت البلدان الكثيرة وكسرت الدول العظيمة، الدول العظيمة كفارس والروم، ولم يبق لهم مكانة ولا منزلة ولا قوة، وما ذاك إلا بنصر الله وتأييده جل وعلا. وهكذا استمر نصر الله للمؤمنين حتى بدأوا يضعفون في تمسكهم بدينهم، فمتى ضعف تمسك الناس بدين الله المبني على التوحيد بإفراد الله بالعبادة، وأصبحوا يبحثون عن البدع والخرافات، فحينئذ يبتعد عنهم النصر قليلا قليلا. وأما متى كان المؤمنون يتقربون لله عز وجل بأنواع الطاعات ويسيرون على جناب التوحيد ويحرصون على السنة ويبتعدون عن البدعة، فإن الله جل وعلا سينصرهم ويؤيدهم. وشواهد هذا في التاريخ كثيرة، كلما جاء قائد من المصلحين نصره الله وأيده وجعله يتمكن من أعدائه ويغلبهم. ومتى ابتعد الناس عن منهج الله وعن جناب التوحيد وعن العمل بالسنة إلى التزام البدعة، مكن أعداؤهم منهم وأصبحوا يدا بعضهم يعادي بعضهم الآخر، أصبحوا متفرقين لأنهم ابتعدوا عن طريق الله. وفي هذه الآية إشعار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد أرسله لمهمة وهي تبليغ هذا الدين ودعوة الناس للدخول فيه، فإذا أكمل هذه المهمة فحينئذ يكون قد وفى، وبالتالي يرد إليه الموت. ولما نزلت هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده وركوعه أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وفي هذه الآيات أما الإشعار بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلأنه لما وصاه بالاستغفار، والاستغفار يشرع في ختام الأعمال الصالحة، دل هذا على قرب أجله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فضيلة الاستغفار وعظم أجره، حيث أمر به أن يكون ختاما لأعمال الإنسان سواء بالنسبة لتمام عمره أو لنهاية أعماله الصالحة من صلاة وغيرها. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يتوب على من تاب إليه ورجع إلى الطاعة والسنة بعد أن كان على البدعة والمعصية. جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أخبر فاطمة رضي الله عنها بقرب أجله، أخبر فاطمة رضي الله عنها بقرب أجله فبكت، فقال لها فيما بينه وبينها إنك أسرع أهلي لحوقا بي. فضحكت عندئذ وهنئت نفسها. وجاء في الأثر أن ابن عباس في عهد عمر كان مقدما عند عمر رضي الله عنه، وكان يدخله مع أهل الشورى، فقال بعضهم بأن فقال بعضهم لدينا أبناء مثل ابن عباس، فلما لا يدخلهم عمر كما يدخل ابن عباس؟ فسمع عمر رضي الله عنه بمقالتهم، فاستدعاهم واستدعى ابن عباس وقال لابن عباس لا تعجل بالجواب، فسألهم عن هذه السورة، فقال بعضهم هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه إذا جاء الفتح بأن يكثر من تسبيح الله بحمده والاستغفار، وسكت آخرون. فالتفت عمر إلى ابن عباس فقال ما تقول فيها؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به. فقال عمر والله لا أعلم من هذه السورة إلا مثل ما قلت. وفي هذا دلالة على استحباب الإكثار من ذكر الله بأنواع الذكر عند نزول النصر للمؤمنين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى 8 ركعات ضحى، فقال طائفة هذه صلاة الفتح، إذا فتح على المسلمين بلد من البلدان استحب أن يصلي الإمام 8 ركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة. ثم ذكر الله جل وعلا سورة المسد، قال تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو والده، واسمه عبد العزى، وقد تزوج 2 من أبنائه ببنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، أمر أبو لهب أبناءه 2 أن يطلقوا زوجاتهم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فطلقوهما فعوضهما الله خيرا منهم. ولهذه السورة قصة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أمر بإبلاغ الناس الدعوة بعد والإظهار بها والإعلان بعد أن كانت الدعوة سرية. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا طرف جبل أبي قبيس ونادى في الناس، فلما اجتمعوا قال لو أخبرتكم أن عدوا لكم سيصبحكم أو يمسيكم أأنتم مصدقين؟ قالوا نعم. قال فإني رسول من الله إليكم ألا تعبدوا إلا الله. فقال أبو لهب تبا لك السائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت هذه الآيات. وكان أبو لهب ممن يضاد الإسلام ويصد عنه، فلم يراعي في ذلك دينا ولا قرابة ولا حمية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مجامع الناس يطوف عليهم يأمرهم بأن يدخلوا في دين الله وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكان عمه أبو لهب يسير وراءه فيكذبه ويقول أنا عمه وأعرف به، ويتهمه بالأوصاف الشنيعة من كذب وسحر وشعر وغير ذلك. ولهذا نزلت هذه الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت أي احترقت ولم يبق فيها شيء، يدا أبي لهب مثنى لأنه كان يشير بيده عند مخاطبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وتب قيل احترقت احتراقا كاملا، وقيل بأن قوله وتب أي أبا لهب، فكما تبت يداه كذلك تب هو. ثم قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي أن ما حصله من الأموال الكثيرة في الدنيا لن يغني عنه شيئا، لن يغني عنه شيئا، وذلك لأن أعماله السيئة قد أحاطت به، قد أحاطت به. ما أغنى عنه ماله بجميع أنواع المال وما كسب. ثم قال سيصلى نارا ذات لهب، أي أنه سيقاسي حرها، وستصل إليه النار إلى أجزاء بدنه. وقوله نارا ذات لهب أي أنها عظيمة الاشتعال، لها لهب. وفي هذه الآيات معجزة عظيمة، في هذه الآيات معجزة عظيمة، فإن الله عز وجل قد أخبر أن أبا لهب سيكون من أهل النار، وذلك في حياة أبي لهب، وهكذا بالنسبة لزوجته. ومع ذلك لم يقل أبو لهب قد أسلمت، ليكذب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أنت تدعي بأني من أهل النار وأنا قد أسلمت، حتى إعلان الإسلام ظاهرا لم يعلنه، وإنما بقي على كفره وعداوته لدين الله. وقوله وامرأته أي زوجته، وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان، حمالة الحطب أي أنها تكثر من حمل الحطب لبيتها ولزوجها. كانوا في السابق ليس عندهم وقود وليس عندهم غاز ولا كهرباء يتمكنون به من الإيقاد على طعامهم، فكانوا يجلبون الحطب من البرية ليوقدوا الطعام عليه. فوصف الله جل وعلا امرأة أبي لهب بأنها تكثر من حمل الحطب، وقيل المراد بذلك أنها كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال في جيدها حبل من مسد، الجمهور على أن المراد بهذه الآية يوم القيامة، وأنها في يوم القيامة تحمل حبلا من مسد، إما من ليف أو نحوه، لتعذب بها في يوم القيامة. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الصادين عن دين الله سيعاقبهم الله بأن يجعلهم من أهل النار. وفي هذه الآيات أن الأموال ليست هي الهدف لذاتها، وإنما هي وسيلة لعمل الخير ونحوه، وبالتالي فالمال في ذاته لا يغني عنك شيئا ولا يدفع عنك شيئا من السيئات إلا إذا عملت به عملا صالحا. وفي هذه الآيات إثبات معجزة القرآن، حيث أخبر بأن أبا لهب من أهل النار، فلم يتمكن أبو لهب من إعلان إسلامه ولو بالصورة وبالأمر الظاهر، بل بقي على الافتخار والاعتزاز بكفره. وفي هذه الآيات بيان أن زوجة أبي لهب من أهل النار أيضا. وقد ورد في الأثر أنه لما نزلت هذه الآيات جاءت امرأة أبي لهب إلى أبي بكر الصديق تشتكي فتقول إن صاحبك قد هجانا، فقال أبو بكر الصديق إنه ليس بشاعر، إنه ليس بشاعر. هذا ما يتعلق بتفسير هذه السور الكافرون والنصر والمسد. وبإذن الله عز وجل سنتكلم عن تفسير سورة الإخلاص والفلق وسورة الناس غدا بإذن الله عز وجل. هذا، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل على الطفل لبس الإحرام؟
أعيد.
هل على الطفل الذكر لبس الإحرام إذا أحرم من نسب؟
يبدو أن مراد السائل هل يجب على الصغير التجرد من المخيط إذا أحرم ونوى الدخول في نسك الحج أو العمرة أو لا. نقول النصوص الآمرة بأنواع اللباس بالنسبة للمحرم عامة تشمل هذا الصغير.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو النصيحة لمن يصلي بالألبسة الرياضية المحتوية على أسماء لاعبين غير مسلمين.
الصلاة مناجاة بين العبد وربه جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتجمل في الصلاة. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يقول رب العزة والجلال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن هنا فإنه ينبغي بالإنسان أن يختار الثياب الأنيقة الجيدة ليصلي بها لله عز وجل، فإنه بذلك يناجي خالق السماوات والأرضين. نعم.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعطيت زكاة مالي لرجل أمين وحريص يعرف الفقراء، فضاعت منه 2000 ريال مبلغ الزكاة قبل أن يعطيها للفقراء، فهل يضمنها؟
هذا الوكيل ليس وكيلا عن الفقراء، وإنما هو وكيل عن المزكي. ومن ثم إذا ضاع منه مال نظرنا، فإن كان قد فرط هذا الوكيل أو قد تعدى، فرط كما لو وضعها في مكان مكشوف يتمكن السراق من أخذها، فحينئذ نقول يجب على الوكيل الضمان فيدفع مثل هذا المبلغ في هؤلاء المساكين. وأما إذا كان الضياع قبل استلام الوكيل لهذا المال من الزكاة، فحينئذ الضمان على صاحب المال. أما إذا تلف المال بدون تعد ولا تفريط فحينئذ هذا أمين، فلا يجب على الرسول الوكيل أمين، فلا يجب عليه الضمان، وإنما يجب على صاحب المال الأصلي أن يخرج بدل المسروق أو المفقود. نعم.
ابن عمي قتل شقيقة في البلد الذي فيها
ابن عمي
قتل أخاه فالبلد التي فيه لا تحكم شرع الله، ماذا أعمل إذا رجعت إلى البلد معه؟
هناك حقوق متعلقة بالله عز وجل يرجع فيها إلى القضاء، من مثل الدية، من مثل القصاص، وهناك حقوق متعلقة بالآدميين من مثل، وهناك حقوق لا تتعلق بحقوق الآدميين الآخرين من مثل كفارة القتل، فكفارة القتل يفتي فيها المفتون، وأما بقية المسائل فمسائل خصومات يرجع فيها إلى القضاء، وإذا لم يكن القضاء محكبا لشرع الله فحينئذ إن كان المرء سيستخلص حقه أو بعضه فلا حرج عليه في أن يطالبهم وأن يطلب منهم أن يحكموا في المسائل الخلافية التي عندهم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي المدة في السفر لقصر الصلاة؟
المسافرون على أنواع. النوع الأول من عزم إقامة في مكان واحد أكثر من 4 أيام، فهذا يجب عليه أن يقصر الصلاة، فهذا يجب عليه أن يتم الصلاة وأن يؤدي كل صلاة في وقتها، وذلك لقوله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تقصروا منه، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا إذا على أن الإنسان إذا كان باقيا في مكان لا يضرب في الأرض فإنه لا يحق له أن يترخص برخص السفر. أما الحال الثالث فإذا عزم الإقامة مدة أقل من 4 أيام، ففي هذه الحال يجوز له أن يقصر الصلاة، وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالأبطح قبل الحج 4 أيام عازما الإقامة فقصر الصلاة. أما من كان لا يدري متى سيسافر، يمكن عنده عمل و سيسافر بعد الفراغ من عمله، ففي هذه الحال إذا لم يعلم مدة الإقامة جاز له أن يقصر ولو طالت المدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 14 يوما وفي تبوك ينتظر في مكة سكون الأحوال ويسافر بعدها مباشرة، وينتظر في تبوك خالد بن الوليد وسيسافر بعد مجيء مباشرة، فهنا لم يعزم إقامة لمدة محددة وينوي أنه متى قضى عمله سافر. الحال الآخر إذا كان الإنسان سيبقى في مكان ولكنه يتنقل في الضواحي، مرة يذهب إلى القرية الفلانية ومرة بعد يوم أو يومين يذهب إلى القرية الفلانية، فحينئذ نقول بأنه يقصر الصلاة لأنه لم يعزم على الإقامة في بلد بخصوصه. وأما إذا كان الإنسان مقيما لا سفر عنده فلا يحق له أن يترخص بالجمع أو القصر إلا برخصة شرعية. يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه بعد فراغه من عمرته، وذلك لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قص شعره بعد الإحرام بنفسه بمشاقص معه، فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسان أن يحلق أو يقصر لنفسه. الصيام والإفطار يفعل فيه الإنسان كما يفعل أهل بلده، فإذا كان ولي الأمر قد قرر أن يوما من الأيام يعتبر من رمضان فحينئذ يلزم الناس ذلك. ومن هنا فإذا ذهبت في فجر قبيل الفجر فانظر إلى حال أهل البلد الأخرى، هل هم صائمون غدا أو ليسوا بصائمين.
السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم العملة التي يأخذها المصرف أو المكتب عند تحويل أو نقل مالي من مصرف إلى آخر أو من بلد إلى آخر؟
البنك أجير، فعندما تعطي البنك 1000 ريال ليعطيها لأخيك في بلد آخر ويأخذ منك 10 ريالات فحينئذ لا حرج، لأن هذه أجرة لأن هذا عقد إجارة بأجرة. أما إذا كان البنك سيشتري ويحول العملة فحينئذ لا بد من التقاعد، فيقبض منك وتقبض منه، ويكون هذا في مجلس العقد. وتسجيل هذه المبالغ في حساب الإنسان يعد من أنواع القبض.
اشتريت مصحفا وفقدته داخل المسجد، هل يجوز لي أن أخذ من المسجد مصحفا غيره؟
المساجد لها حرمة عظيمة ومكانة ومنزلة عالية، ومن ثم لا يصح لأحد أن يأخذ شيئا من مرافقه ولو كان أمرا قليلا إلا بإذن القائمين عليه بعد استغناء المسجد عنه. ومن هنا فإن أخذ هذا السائل للمصحف من المسجد خطأ، يحرم عليه ذلك.
يقول السائل: هل تحية المسجد تكفي عن السنة الراتبة؟
السنة الراتبة تكفي عن تحية المسجد، لأن السنة الراتبة مقصودة لذاتها لكونها مخصصة بوقت تابعة لصلاة بعينها. أما بالنسبة للعكس فلا يصح الاكتفاء بتحية المسجد عن السنة الراتبة، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها فلا تجزئ عن غيرها.
جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم لبس الخاتم للمعتمر؟
ما حكم لبس الخاتم للمعتمر؟ أما بالنسبة للمرأة فهناك طائفة من أهل العلم تمنع المرأة من لبسه لأنه يظهر شيئا من زينتها، والأظهر أنه لا يلزم المرأة ذلك لأن النساء في عهد النبوة كثر ولم يثبت بأسانيد قوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بخلع خواتمهن. وأما بالنسبة للرجال فالأظهر ويرى أنه لا حرج على الرجل في أن يبقي التمسك به، لا حرج إذا المسك ويشيب الخاتم، الرجل يجوز له لبس الخاتم ولا حرج عليه في ذلك إذا كان ذلك خاتم من حديد ونحوه.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: إذا كان الإمام الجماعة في التشهد الأخير فدخل مجموعة، هل يدخلون معهم أم يصلون جماعة بعدما سلم الإمام؟
إذا دخل المسجد جماعة والإمام في التشهد الأخير ماذا يفعلون؟ هل يدخلون معه أو ينتظرون حتى يسلم فيصلونهم جماعة وحدهم؟ قال طائفة ينتظرون لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع، وليتمكنوا من أداء صلاة كاملة جماعة. وقال آخرون: بل الأفضل أن يدخلوا مع الإمام في هذه الحال، وهذا القول هو الصواب أن من دخل والإمام في التشهد الأخير ولو كانوا جماعة فإنهم يدخلون مع الإمام فيصلون معه بقية صلاته ويقضون ما فاتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مشيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز بيع السلعة بأسعار مختلفة على حسب الزبون؟
هل يجوز للإنسان أن يفاوت في أسعار السلع بحسب الزبائن؟ نقول: إذا زاد الإنسان في قيمة السلعة عن قيمتها في السوق بالثلث حق للمشتري الفسخ، حق للمشتري الفسخ على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما إذا كان ليس هناك غبن وليس فيه زيادة الباهظة، يبيعه بمئة للغريب وبمئة وخمسة للعالم ويضع خمسة أخرى لذي العياد.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما المشروع فعله يوم العيد؟ وهل يشرع زيارة المقابر للسلام عليهم والدعاء لهم؟
أعيد:
ما هو المشروع فعله يوم العيد؟ وهل يشرع زيارة المقابر للسلام عليهم والدعاء لهم؟
ما المشروع فعله في يوم العيد؟ نقول: يشرع للإنسان في ليلة العيد أن يبتدئ بالتكبير فيكبر من غروب الشمس آخر يوم رمضان، ويكثر من ذلك ويرفع صوته في المجامع، لكن لا يكبرون جماعة. ومن الأعمال المستحبة إخراج زكاة الفطر، والأصل في إخراجها أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، ولا حرج في تقديمها في اليوم واليومين. كذلك من أعمال يوم العيد التجمل والتهيؤ، فقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب خز فتصدق به لامرأة، فقيل له: ألا أعطيت حتى تقابل به الوفد تصلي به الجمعة والعيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق لهم، لأن حرير. فحينئذ نقول بأن لبس هذا الحرير لم يجز للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رجل.
يقول السائل: ما حكم الزواج العرفي؟
يسأل عن حكم الزواج العرفي. كلمة الزواج العرفي تدل على معاني مختلفة، كل يفسرها بحسب رؤيته، وبالتالي فإننا لا يصح لنا أن نطلق عليه حكما واحدا. ومن ثم نقول: الزواج المستقبل للشروط والأركان صحيح، وأما الزواج غير المستكمل للشروط والأركان فليس بصحيح. مهما اختلفت التسمية، ومن شروط الزواج رضا الزوجين، ومن شروطه أيضا أن يكون هناك ولي، فإذا لم يكن هناك ولي لم يصح النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. وكذلك لا بد أن يكون هناك شهود، ولا بد أن يكون النكاح معلنا ظاهرا يعرفه قرابتها، قرابة المرأة.
يقول السائل: كيف يكون المسلم من أنصار الدين والقرآن والسنة؟
كيف يكون المسلم من أنصار الدين والقرآن والسنة؟ يكون ذلك بأمور: أولها بمعرفة الكتاب والسنة، فكيف تنصر من لا تعرفه؟ فلا بد من التعلم حتى نصل إلى هذه الرتبة. الصفة الثانية الإخلاص، بأن يجعل الإنسان عمله كله خالصا لله عز وجل. الصفة الثالثة المتابعة، بأن يكون الإنسان حريصا على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. هكذا أيضا من الأسباب التضرع بين يدي الله جل وعلا، قال سبحانه: وقل رب زدني علما. ومن الأسباب حفظ الأوقات، فإن إضاعة الأوقات العظيمة فيما لا ينفع ولا يفيد هو من نقص العقل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي عورة الرجل؟
لعل السائل يريد تنبيه بعض المحرمين، وذلك أن بعض المحرمين يضع الإزار تحت السرة، ومن ثم لا يغطي بردائه السرة وما جاورها، فحينئذ نقول مثل هذا الفعل خطأ، يجب على الإنسان أن يغطي بدنه، وبالتالي فإن الرجل عليه أن يغطي بدنه خصوصا في هذه المواطن. جاء في الحديث أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن لا ينظر إلى فخذك حي أو ميت فكان. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه.
جزاكم الله خيرا. يقول: عمل عندي شخص وماله باقي عندي لمدة طويلة، ماذا أعمل؟
إذا كان عند الإنسان أموال فإنه لغيره فإنه يجب عليه أن يودي هذه الأموال لأصحابها، فبالتالي فالواجب عليك السؤال عن هذا العامل ومكانه وصفته، فإذا وصلت إلى طمأنينة بأن شخصا هو صاحب المال فسلمه له، هذا هو المتعلم. أما إذا عجز الإنسان بعد السنة فإنه يتصدق بذلك في غير الحرم، أما في الحرم فإنه يسلمها لشرطة الحرم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة مطلقة، هل يجوز لها أثناء العدة أن تعتمر؟
المرأة المطلقة سواء كان طلاقها رجعيا أو دائما ليست كالزوجة، فيجوز لها مفارقة بيت الزوجية ولا حرج عليها في البقاء في بيت أهلها. وإذا كان الأمر كذلك فإن المرأة المطلقة لا يلزمها، إذا نقول المرأة المطلقة البائن يجوز لها الانتقال إلى أهلها، فإذا جاز لها الانتقال إلى بيت أهلها لا حرج عليها في الخروج نهارا وليلا، لأن لم يرد في الشريعة نهي المطلقة البائن من الخروج، إنما تلك في المتوفى عنها زوجها. وأما المطلقة الرجعية بطلقة أو طلقتين فهذه زوجة ولها أحكام الزوجات، وبالتالي يجب عليه النفقة لها والقيام بشؤونها ونحو ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى ترفع اليدان؟ بعد التشهد الأول قبل القيام إلى الركعة الثانية أم بعد القيام؟
أعيد.
بالنسبة لما عندما يريد القيام للركعة الثالثة متى يرفع يده من التشهد الأول؟
متى؟
عندما يريد القيام من التشهد الأول متى يرفع يده قبل القيام؟
جاء في الحديث حديث ابن عمر في صحيح البخاري أن المصلي إذا قام من الركعة الثانية والتشهد الأول إلى الركعة الثالثة أنه يرفع يديه. وإذا نظر الإنسان في النصوص المتعلقة برفع اليدين وجد أن بعضها يقول رفع يديه فكبر، وبعضها يقول رفع يديه وكبر، وبعضها يقول كبر فرفع يديه، ومن ثم فلا حرج في أن يكون رفع اليدين بعد التكبير أو قبله أو في أثنائه، وإن كان المستحب أن يكون ذلك بالنسبة للمأموم حال الانتقال، حال الانتقال. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تاجر القماش يريد أن يدفع الزكاة من القماش وليس نقودا، فهل يجوز؟
إذا كان عند الإنسان سلعة تجارية وجبت فيها الزكاة ماذا يفعل وكيف يخرج زكاتها؟ هل يخرجها من جنس السلعة التي يتاجر فيها أو لا؟ نقول الأصل أن يخرجها نقودا، فيقدر قيمتها في السوق في يوم تمام الحول ثم يخرج الزكاة نقدا، هذا هو الأصل. فإن كان هناك سبب فلا حرج على الإنسان في أن يوكل، في أن يوكل. والتوكيل يشمل الشخص الذي ذكر السائل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الجلوس لاستقبال المعزين في المقبرة أو في البيت؟
أما بالنسبة لاستقبال المعزين في المقبرة فلا حرج فيه، بشرط أن لا يتخذ هناك مظلات أو سرادق أو جلسات، المقابر لم تبنى لهذا. وأما بالنسبة لاستقبال الناس للتعزية في البيت فالأظهر أنه جائز، فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث لأبناء عبد الله بن جعفر لأبناء جعفر بن أبي طالب فعزاهم. وإذا تقرر هذا فإن أهل الميت إذا لم يصابوا بهذه المصيبة ولم يتأثروا بها فحينئذ إذا لم يعزهم المرء فلا شيء عليه ولم يعزاهم فهو مأجور مثاب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أتوضأ لكل صلاة وعند كل صلاة أشعر بخروج الريح، فما الحكم؟
جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه أحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذه الإحساسات والشعور لا قيمة له ولا ينتقض بها الوضوء، إنما ينتقض بسماع الصوت أو ظهور الريح.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجب الاستنجاء من النوم؟
إذا نام الإنسان فاستيقظ فإنه لا يجب عليه الاستنجاء ويكفيه الوضوء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر القائم، ولعله القائم من نوم الليل يشمله هذا الدليل، ولم يوجب عليه استنجاء ولا استجمارا وإنما يوجب عليه الوضوء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كنت في صلاة القيام وكان النوم يغلبني، وفي سجدة سجدت مع الإمام ولقمت حتى السجدة الثانية من النوم، فسلمت مع الإمام وأتيت بسجدة ثم سجود التلاوة، فهل هذا النوم يبطل الوضوء؟
نعم، هذا نوم طويل لم تنتبه فيه إلى قيام الإمام، ولم تنتبه فيه إلى جلسته ولم تنتبه فيه إلى سجوده، خصوصا أن صلاة القيام يطال فيها ذلك، خصوصا أن صلاة القيام يطال فيها ذلك. ومن ثم فهذا نوم طويل، على صاحبه أن يتوضأ منه.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز فصل صلاة الوتر بأن يصلي جزءا فيها بعد العشاء والآخر في آخر الليل؟
لا حرج على الإنسان في أن يقسم أوقات ليله فيجعل لكل وقت صلاة ويؤجر بذلك ويعظم ثوابه به.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا معتكف في المسجد الحرام، غير أني كثير الانتقال في المسجد من مكان إلى الآخر، وهل هذا يفسد الاعتكاف؟
الانتقال من مكان إلى آخر في المسجد لا يؤثر على صحة الاعتكاف، فالاعتكاف الإنسان صحيح لا حرج عليه فيه، وإن كان الأولى أن لا يكثر الإنسان الانتقال إلا لحاجة، لأن المعتكف إنما لبث في المسجد لطاعة الله، فالانتقال لغير حاجة ليس من عبادة الله وطاعته التي بقي في المسجد من أجلها. فإذا تنقل لحاجة، إما لأن الصفوف تحتاج إلى من يكملها، أو لإدراك فضيلة عبادة أخرى من طواف ونحوه، أو رغب في أن يصد عن الموجودين في المسجد فيأخذ زاوية يقرأ فيها القرآن بتأنٍ أو يدعو بانفراد، أو انتقل لطلب علم أو نحو ذلك، فلا حرج في مثل هذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب مقبل على الزواج إن شاء الله، ولكن أريد تأخير الإنجاب لفترة من الزمن من أجل التمكن من طلب العلم، فهل يجوز لي العزل أو إعطاء الزوجة حبوب منع الحمل؟
من المقاصد التي قصدتها الشريعة في الزواج الإنجاب والنسل، فقد قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، وقال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قيل: الخير الكثير الذرية الصالحة تأتي من المرأة التي يكرهها زوجها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذه قاعدة الشريعة في هذا الباب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إزالة بعض شعر الرأس من أجل الحجامة من القزع المنهي عنه؟
جاء في الأحاديث النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، فهذا منهي عنه ولا يجوز للإنسان فعله، وإذا فعله الإنسان لزمه أن يحلق بقية شعره. إذا تقرر هذا فإن
الحجامة وإن كان فيها حلق لبعض الرأس إلا أنها مستثناة من هذا الحديث العام، فمن حلق بعض رأسه من أجل الحجامة فإنه لا حرج عليه ولا يعد من القزع المنيع عنه، لأن هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مستثنى.
يقول السائل: كنت نمت في المسجد الحرام من صلاة الفجر وقمت لأصلي صلاة الظهر ورأيت الاحتلام، فما الحكم؟
إذا رأى الإنسان الاحتلام وجب عليه الاغتسال لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، فالواجب عليه الاغتسال، الواجب عليه الاغتسال. فإذا كان كذلك لم يؤثر هذا على صومه، وذلك لأنه لم يخرج هذا باختياره وإرادته. وبالنسبة للاعتكاف، الأظهر أنه إذا خرج فاغتسل فعاد قريبا فإن هذا لا يؤثر على اعتكافه، لأن خروجه لمصلحة الاعتكاف من أجل أن يتمكن من البقاء وهو على غير جنابة. نعم.
سهم الخير. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن تدعو لنا بالثبات والأعمال الصالحة بعد رمضان، وبماذا تنصحوننا؟
إذا وقف العبد بين يدي الله فحاسبه على أعماله سيحاسبه على شهر رمضان فقط، أما بقية الشهور فلن يحاسبه عليها، أليس كذلك؟ لا، سيحاسبه على جميع أعماله، شهر رمضان وغير شهر رمضان. وبالتالي فإنه إذا كان الأمر كذلك فلا يصح له أن يأتي بالمعاصي والذنوب خارج رمضان، لأنه سيحاسب. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، جميع ما كسبت في رمضان وفي غير رمضان. يقول الله عز وجل: إن الحسنات تذهبن السيئات. فإذا كان العبد عنده سيئات وعنده حسنات أرجح منها فإن الحسنات تمحوها. طيب إذا كان الأمر بالعكس، عنده حسنات رمضان وعنده سيئات العام وهي أكثر منها، فحينئذ إذا حصلت الموازنة ما الذي سيرجح منهما؟ ومن هنا فإن الإنسان يتقرب لله عز وجل بالعبادة في رمضان، ويتقرب لله بالعبادة خارج رمضان. وينبغي بالعبد ألا يقصر العبادة على ما يفعله في المسجد، بل يجعل حياته كلها عبادة لله. كيف ذلك؟ ألست تتعامل مع الناس هذا التعامل يكون بخلق حسن ولمنطق طيب؟ ومن ثم ننوي بذلك التقرب لله عز وجل، فإن الله أمرنا بحسن الخلق وطيب المنطق. وهكذا أيضا نتقرب إلى الله جل وعلا ببقية أعمالنا، المعاملات المالية نتقرب إلى الله بإصلاحها وجعلها على وفق الشريعة لنكون بذلك مساعين مأجورين متقربين لله. وهكذا في تعامل الإنسان مع أهل بيته من زوجة وأولاد نتقرب بذلك لله عز وجل. بل هذه الوسائل التي تتخذها انظر بها أنها وسيلة مقوية على الطاعة. عندما تحضر أنواع الألبسة لأبنائك تنوي بذلك التقرب لله، لأن الله قد أمرك بالنفقة على أبنائك. عندما تحضر وجبات الطعام للأبناء فحينئذ يستحب لك أن تنوي بذلك التقرب لله عز وجل، لأنك بهذا تكون قد أديت أمرا شرعيا ألا وهو النفقة على أبنائك. هكذا أيضا فيما يتعلق بما تأكله من الطعام انوي به التقوي على طاعة الله فتكون مأجورا مثابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فكل حبة رز يأكلها الإنسان ينوي بها التقوي على الطاعة يؤجر ويثاب. وهكذا بالنسبة للنوم، ينوي الإنسان بنومه أن يتقوى على الطاعة، ينوي الإنسان بنومه التقوي على الطاعة فيكون مأجورا بكل ثانية تمر عليه في نومه، لأنه بذلك جعل نومه وسيلة لطاعة من طاعات الله عز وجل. وهكذا في بقية حياته يتمكن الإنسان من قلب حياته كلها لتكون طاعة وقربة يؤجر العبد عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن مجموعة نجمع مالا كل شهر بقصد صرفها في المستلزمات المعيشية، فهل فيها زكاة؟
هل هذه الأموال تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ نقول: ما بقي منها سنة كاملة وجب أن يزكى، وما صرف قبل مرور السنة فلا زكاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل صدم إنسانا وأعطى الدية، هل تقسم الدية على الورثة؟
الدية تعطى للورثة إذا قتل إنسان آخر خطأ، فإنه يجب على القاتل دفع الدية، والدية توزع على جميع الورثة بما فيهم الزوجة. فإنه قد ورد في حديث أشيم الضبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجته من ديته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي أمانة لشخص قدرها 500 ريال، هل تجب عليه زكاة علي؟
الأمانة الأمانة لا يتصرف الإنسان فيها، لا يستثمرها ولا يبيع فيها ولا يشتري، ومن ثم فهي ليست ملكه ولا يحق له أن يتصرف فيها. ومن هنا لا تجب الزكاة على المؤتمن، إنما تجب الزكاة على صاحب المال الأصلي المؤتمن للأمين. فإن كان هذا المال يصل النصاب مع ضمه مع بقية أمواله وجب عليه أن يزكيه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص يعتمر عن نفسه ويريد أن يعتمر لوالديه، فما الحكم؟
إذا جاء هذا الشخص في سفرة أخرى إلى مكة فلا حرج عليه في أن يعتمر عن والديه، أما أن يعتمر في نفس السفرة عمرتين فهذا لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن أصحابه رضوان الله عليهم. وانتفاع الميت بالدعاء له أعظم من انتفاعه بالعمرة عنه.
يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟
تقدمت معنا هذه المسألة وذكرنا أن الفقهاء قد اختلفوا فيها، وأن الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن المأموم لا يجب عليه قراءة سورة الفاتحة خصوصا في الصلاة الجهرية، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: فإذا قرأ فأنصتوا. وذهب الإمام الشافعي إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة قال: من ذا الذي ينازعني في القراءة أن يقرأ معي حال قراءتي؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ذلك إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على وجوب قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم. ولعل هذا القول القائل بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم أرجح القولين، فهو أقوى في الدليل. ولكن يقرأ الإنسان سورة الفاتحة في سكتات الإمام، في سكتات الإمام، فإن لم يكن للإمام سكتات قرأها أثناء قراءة الإمام لسورة الفاتحة ليتمكن من تدبر ما يقرأه الإمام.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تزكى زكاة الحبوب في مكان حصادها أم بعد وضعها في المخزن؟
قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فالزكاة تؤدى يوم الحصاد، ويستقر الوجوب إذا وضعت في البيدق مكان خزن هذه الحبوب. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أن العمرة لا يجب فيها طواف وداع، وذلك لأنه لم يرد دليل صريح صحيح يدل على إيجاب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر. والأدلة الواردة في هذا إما أدلة غير صريحة كما في حديث ابن عباس أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت، لكن هذا إنما ورد في سياق الحج فيظهر أن المراد به الحج. ومثل ذلك ما ورد من حديث من حج البيت أو اعتمر فلا ينفرن حتى يطوف للوداع، فهذا ضعيف الإسناد لأنه من رواية حجاج بن أرطاه وهو مدلس وقد عنعن. ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم على في مرات عمره لم يكن يأمر أصحابه بأن يطوفوا للوداع. ومن ثم فإن الأرجح من أقوال أهل العلم أن طواف الوداع ليس بواجب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله تعالى أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين للهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.